الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله عز وجل وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير جل جلاله. قال الإمام ابن كثير رحمه الله هذا توبيخ من الله وتهديد لأهل الكتاب الذين أخذ عليهم العهد على ألسنة الأنبياء عليهم السلام أن يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم وأن ينوهوا بذكره، يعني ينشروا ذكره في الناس ليكونوا على أهبة على استعداد من أمره، فإذا أرسله الله تابعوه. فكتموا ذلك أهل الكتاب، كتموا ذلك وتعوضوا عما وعدوا عليه من الخير في الدنيا والآخرة بالدون الطفيف والحظ الدنيوي السخيف، فبئست الصفقة صفقتهم وبئست البيعة بيعتهم. وفي هذا تحذير للعلماء أن يسلكوا مسلكهم فيصيبهم ما أصابهم ويسلك بهم مسلكهم، فعلى العلماء أن يبذلوا ما بأيديهم من العلم النافع الدال على العمل الصالح ولا يكتموا منه شيئا. فقد ورد في الحديث المروي من طرق متعددة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار، اللهم أجرنا من النار. فلا يجوز كتمان العلم. وقوله تعالى لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب، فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب، يعني بذلك المرائين المكتثرين بما لم يعطوا، كما جاء في الصحيحين رحمهم الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من ادعى دعوى كاذبة ليتكثر بها لم يزده الله إلا قلة. وفي الصحيح المتشبع بما لم يعطى كلابسي ثوبي زور، الذي يدعي شيئاً وهو كاذب. وقال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا حجاج عن ابن جريج أخبرني ابن أبي مليكة أن حميد بن عبد الرحمن بن عوف أخبره أن مروان قال اذهب يا رافع لبوابه، رافع بواب لمروان، اذهب يا رافع لبوابه إلى ابن عباس رضي الله عنه فقل لئن كان كل امرئ منا فرح بما أتى وأحب أن يحمد بما لم يفعل معذبا لنعذبن أجمعون. فقال ابن عباس رضي الله عنهما: وما لكم وهذه؟ إنما نزلت هذه في أهل الكتاب. ثم تلا ابن عباس رضي الله عنهما: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. وتلا ابن عباس رضي الله عنهما: لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: سألهم النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء فكتموه وأخبروه بغيره، فخرجوا قد أروه أن قد أخبروه بما سألهم عنه، واستحمدوا بذلك إليه، وفرحوا بما أتوا من كتمانهم ما سألهم عنه. سألهم النبي صلى الله عليه وسلم عن أمر فكتموه، لم يخبروه وأخبروه بغيره، فخرجوا من عنده قد أروه أن قد أخبروه بما سألهم عنه، واستحمدوا بذلك إليه، وفرحوا بما أتوا من كتمانهم ما سألهم عنه. فأنزل الله الآية: ولا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. وهكذا رواه البخاري رحمه الله في التفسير، ومسلم والترمذي والنسائي في تفسيريهما، وابن أبي حاتم وابن جرير وابن مردوية والحاكم في مستدركه رحمهم الله، كلهم من حديث عبد الملك بن جريج بنحوه. ورواه البخاري رحمه الله أيضا من حديث ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن علقمة بن وقاص أن مروان قال لبوابه: اذهب يا رافع إلى ابن عباس رضي الله عنهما، فذكره أي كما تقدم. وقال البخاري رحمه الله: حدثنا سعيد بن أبي مريم، أنبأنا محمد بن جعفر، حدثني زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجالاً من المنافقين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الغزو تخلفوا عنه وفرحوا بمقعدهم خلاف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغزو اعتذروا إليه وحلفوا، اعتذروا بأعذار كاذبة وحلفوا أيمان كاذبة، وأحبوا أن يحمدوا بما لم يفعلوا، فنزلت: لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. وكذا رواه مسلم رحمه الله من حديث ابن أبي مريم بنحوه، وقد رواه ابن مردوية رحمه الله في تفسيره من حديث الليث بن سعد عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم قال: كان أبو سعيد ورافع بن خديج وزيد بن ثابت رضي الله عنهم عند مروان، فقال: يا أبا سعيد، رأيت قول الله تعالى: لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، ونحن نفرح بما أتينا ونحب أن نحمد بما لم نفعل؟ فقال أبو سعيد رضي الله عنه: إن هذا ليس بذاك، ليس من ذاك، يعني ليس كما فهمت، إنما ذاك أن ناساً من المنافقين كانوا يتخلفون إذا بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثاً للجهاد، فإن كان فيهم نكبة أي أصابتهم مصيبة فرحوا بتخلفهم، وإن كان لهم نصر من الله وفتح حلفوا لهم ليرضوهم ويحمدوهم على سرورهم بالنصر والفتح. فقال مروان: أين هذا من هذا؟ فقال أبو سعيد: وهذا يعلم هذا. فقال مروان: أكذلك يا زيد بن ثابت؟ قال: نعم، صدق أبو سعيد. ثم قال أبو سعيد: وهذا يعلم ذاك، يعني رافع بن خديج، يعني رافع بن خديج، ولكنه يخشى إن أخبرك أن تنزع قلائصه في الصدق، يعني أن تعزله عن عمله. فلما خرجوا قال زيد رضي الله عنه لأبي سعيد الخدري رضي الله عنه: ألا تحمدني على شهادة لك؟ فقال أبو سعيد: شهدت الحق؟ فقال زيد: أولا تحمدني على ما شهدت الحق؟ ثم رواه من حديث مالك عن زيد بن أسلم عن رافع بن خديج رضي الله عنه أنه كان هو وزيد بن ثابت رضي الله عنه عند مروان بن الحكم وهو أمير المدينة. فقال مروان: يا رافع، في أي شيء نزلت هذه؟ فذكره كما تقدم عن أبي سعيد رضي الله عنه. وكان مروان يبعث بعد ذلك يسأل ابن عباس رضي الله عنهما كما تقدم، فقال له ما ذكرناه، ولا منافاة بين ما ذكره ابن عباس رضي الله عنهما وما قاله هؤلاء، لأن الآية عامة في جميع ما ذكر، والله أعلم. وقد روى ابن مردوية رحمه الله أيضا من حديث محمد بن عتيق، محمد بن أبي عتيق وموسى بن عقبة عن الزهري عن محمود بن ثابت الأنصاري أن ثابت بن قيس الأنصاري رضي الله عنه قال: يا رسول الله، والله لقد خشيت أن أكون هلكت. قال: لما؟ قال: نهى الله المرء أن يحب أن يحمد بما لم يفعل، وأجدني أحب الحمد، ونهى الله عن الخيلاء أي التكبر، وأجدني أحب الجمال، ونهى الله أن نرفع أصواتنا فوق صوتك، وأنا امرؤ جهوري الصوت، يعني صوتي عالي، أنا لا أتكلف ذلك لكن صوتي عالي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا ترضى أن تعيش حميداً وتقتل شهيداً وتدخل الجنة؟ قال: بلى يا رسول الله. فعاش حميداً وقتل شهيداً يوم مسيلمة الكذاب، عندما حارب المسلمون مسيلمة الكذاب قتل هذا ثابت بن قيس الأنصاري، قتل شهيداً رضي الله تعالى عنه. الكبر جرم عظيم، ولكن حب الجمال ليس من الكبر، إذا أحب أن يكون ثوبه جميلاً وغير ذلك هذا ليس من الكبر. الكبر دفع الحق واحتقار الناس، الكبر بطر الحق وغمط الناس، والكبر من كبائر الذنوب ومن الجرائم الكبار، نعوذ بالله. فكيف يتكبر من كان أوله نطفة مذرة مني، وآخره جيفة قذرة، إذا مات ولم يدفن يعفن البلد، وهو في بين ذلك يحمل العذرة، بطنه ملآن وسخ، كيف يتكبر من هذا حاله وهذا حالنا جميعا؟ فليس لنا أن نتكبر، بل يجب أن نخضع ونتواضع لله سبحانه وتعالى. اللهم اغفر لنا واعف عنا يا رب العالمين. وقوله تعالى: فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب، يقرأ بالتاء، فلا تحسبنهم على مخاطبة المفرد، وبالياء فلا يحسبنهم على الإخبار عنهم، أي لا تحسبون أنهم ناجون من العذاب، بل لا بد لهم منه. ولهذا قال: ولهم عذاب أليم، لأنهم كتموا ما أنزل الله من صفة الرسول صلى الله عليه وسلم. وقوله تعالى، ثم قال تعالى: ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير جل جلاله، أي هو مالك كل شيء والقادر على كل شيء، فلا يعجزه شيء. فهابوه، أي خافوه، ولا تخالفوه، واحذروا نقمته وغضبه، فإنه العظيم الذي لا أعظم منه، القدير الذي لا أقدر منه جل جلاله. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض: ربنا ما خلقت هذا باطلاً سبحانك فقنا عذاب النار، ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته، وما للظالمين من أنصار، ربنا إننا سمعنا منادياً ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك، ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. قال الطبراني رحمه الله: حدثنا الحسن بن إسحاق التستري، حدثنا يحيى الحماني، حدثنا يعقوب القمي، عن جعفر بن أبي المغيرة، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أتت قريش اليهود فقالوا: بما جاءكم موسى عليه السلام؟ قالوا: عصاه ويده بيضاء للناظرين. وأتوا النصارى فقالوا: كيف كان عيسى عليه السلام؟ قالوا: كان يبرئ الأكمه، أي الذي ولد أعمى، والأبرص، ويحيي الموتى بإذن الله. فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: ادع لنا ربك يجعل لنا الصفا ذهبا. فدعا ربه فنزلت هذه الآية: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. هذه الدلائل على وحدانية الله وعظمة الله وجلاله. يكفيكم هذه الآيات معجزات، دلائل على وحدانية الله وصدق رسوله صلى الله عليه وسلم. لآيات لأولي الألباب فليتفكروا فيها. وهذا قال ابن كثير: وهذا مشكل، فإن هذه الآية مدنية، وسؤالهم أن يكون الصفا ذهباً كان بمكة، والله أعلم. ومعنى الآية أنه يقول تعالى: إن في خلق السماوات والأرض، أي هذه السماء في ارتفاعها واتساعها، وهذه الأرض في انخفاضها وكثافتها واتضاعها، وما فيهما من الآيات المشاهدة العظيمة من كواكب سيارات، أي تسير، وثوابت كواكب ثوابت، وبحار وجبال وقفار وأشجار ونبات وزروع وثمار وحيوان ومعادن ومنافع مختلفة الألوان والطعوم والروائح والخواص، واختلاف الليل والنهار، أي تعاقبهما وتقارضهما الطول والقصر، فتارة يطول هذا ويقصر هذا، ثم يعتدلان، ثم يأخذ هذا من هذا، فيطول الذي كان قصيرا ويقصر الذي كان طويلا، وكل ذلك تقدير العزيز الحكيم جل جلاله، كل ذلك دلائل على عظمة الله وقدرته جل جلاله. ولهذا قال لأولي الألباب، أي العقول التامة الذكية التي تدرك الأشياء بحقائقها على جلياتها، وليسوا كالصم البكم الذين لا يعقلون، الذين قال الله تعالى فيهم وكأي من آية، أي وكثير من آيات في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، يؤمنون بالربوبية ويشركون في عبادة غير الله ودعاء غير الله. ثم وصف تعالى أولي الألباب فقال الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم، كما ثبت في صحيح البخاري رحمه الله عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلِّ قائماً فإن لم تستطع فقاعداً فإن لم تستطع فعلى جنبك، أي لا يقطعون ذكره في جميع أحوالهم بسرائرهم وضمائرهم وألسنتهم، ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، أي يفهمون ما فيهما من الحكم الدالة على عظمة الخالق وقدرته وعلمه وحكمته واختياره ورحمته جل جلاله. وقال الشيخ أبو سليمان الداراني رحمه الله إني لأخرج من منزلي فما يقع بصري على شيء إلا رأيت لله علي فيه نعمة أو لي فيه عبرة، رواه ابن أبي الدنيا رحمه الله في كتاب التفكر والاعتبار. وعن الحسن البصري رحمه الله أنه قال تفكر ساعة خير من قيام ليلة. وقال الفضيل رحمه الله قال الحسن رحمه الله الفكرة مرآة تريك حسناتك وسيئاتك. وقال سفيان بن عيينة رحمه الله الفكرة نور يدخل قلبك، وربما تمثل بهذا البيت إذ المرء كانت له فكرة ففي كل شيء له عبرة. فجميع المخلوقات دلائل على قدرة الله ووحدانيته وعظمته جل جلاله. وعن عيسى عليه السلام أنه قال طوبى لمن كان قيله تذكراً، أي كلامه ذكر لله، وصمته تفكراً، ونظره عبراً. وقال لقمان الحكيم عليه السلام إن طول الوحدة ألهم للفكرة، وطول الفكرة دليل على طرق باب الجنة، على طرق باب الجنة. وقال وهب بن منبه رحمه الله ما طالت فكرة امرئ قط إلا فهم، وما فهم امرؤ قط إلا علم، وما علم امرؤ قط إلا عمل. وقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله الكلام بذكر الله عز وجل حسن، والفكرة في نعم الله أفضل العبادة. وقال مغيث الأسود رحمه الله زوروا القبور كل يوم تفكركم، وشاهدوا الموقف بقلوبكم، وانظروا إلى المنصرف بالفريقين إلى الجنة أو النار، واشعروا قلوبكم وأبدانكم ذكر النار ومقامعها وأطباقها، وكان يبكي عند ذلك رحمه الله، حتى يُرفع صريعًا من بين أصحابه قد ذهب عقله رحمه الله. وقال عبد الله بن المبارك رحمه الله: مر رجل براهب عابد من عباد أهل الكتاب عند مقبرة ومزبلة، مر به عند مقبرة وعند مزبلة، المقبرة معروفة والمزبلة المكان الذي يرمى فيه النفايات والقمائم، فناداه فقال: يا راهب، إن عندك كنزين من كنوز الدنيا لك فيهما معتبر، كنز الرجال المقبرة، وكنز الأموال كل ما تأكل وتشرب وسق غائط. الله أكبر. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا أراد أن يتعاهد قلبه يأتي الخربة، المكان الخرب، فيقف على بابها فينادي بصوت حزين فيقول: أين أهلك؟ ثم يرجع إلى نفسه فيقول: كل شيء هالك إلا وجهه، وجه الله جل جلاله. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: ركعتان مقتصدتان في تفكر خير من قيام الليلة والقلب ساهٍ. إذا صليت أحضر قلبك واعلم أنك تتكلم مع الله جل جلاله. ركعتان مقتصدتان في تفكر خير من قيام ليلة والقلب ساهٍ، أي غافل. وقال الحسن رحمه الله: يا ابن آدم، كل في ثلث بطنك، واشرب في ثلث، ودع ثلثه الآخر تتنفس للفكرة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ملأ ابن آدم وعاءً شرًّا من بطنه، فإن كان لابد فثلثٌ طعام، وثلثٌ شراب، وثلثٌ نفس. لا تملأ البرميل بدون حساب. وقال الحسن رحمه الله: يا ابن آدم، كل في ثلث بطنك، واشرب في ثلث، ودع ثلثه الآخر تتنفس للفكرة. وقال بعض الحكماء رحمهم الله: من نظر إلى الدنيا بغير العبرة انطمس من بصر قلبه بقدر تلك الغفلة. وقال بشر بن الحارث الحافي رحمه الله: لو تفكر الناس في عظمة الله تعالى لما عصوا. وقال الحسن رحمه الله عن عامر بن عبد قيس رحمه الله قال: سمعت غير واحد ولا اثنين ولا ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقولون: إن ضياء الإيمان أو نور الإيمان التفكر في آيات الله. وعن عيسى عليه السلام أنه قال: يا ابن آدم الضعيف، اتق الله حيثما كنت، وكن في الدنيا ضيفاً، واتخذ المساجد بيتاً، وعلم عينيك البكاء، وجسدك الصبر، وقلبك الفكر، ولا تهتم برزق غد. وعن أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه أنه بكى يوماً بين أصحابه فسُئل عن ذلك فقال: فكرت في الدنيا ولذاتها وشهواتها، فاعتبرت منها بها ما تكاد شهواتها تنقضي حتى تكدرها مرارتها، ولئن لم يكن فيها عبرة لمن اعتبر إن فيها مواعظ لمن ادكر. وقال ابن أبي الدنيا رحمه الله: أنشدني الحسين بن عبد الرحمن: نزهة المؤمن الفكر، لذة المؤمن العبر، نحمد الله وحده، نحن كل على خطر، رب لاه وعمره قد تقضى وما شعر، رب عيش قد كان فوق المنى مونق الزهر، في خرير من العيور في قرير من العيون وظل من الشجر وسرور من النبات وطيب من الثمر، غيرته أهله سرعة الدهر بالغير. نحمد الله وحده، إن في ذا لمعتبر، إن في ذا لعبرة للبيب إن اعتبر. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. وقد ذم الله تعالى من لا يعتبر بمخلوقاته الدالة على ذاته وصفاته وشرعه وقدره وآياته، فقال عز وجل: وكأي من آية، أي كثير من آية، في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. ومدح عباده المؤمنين الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم، ويتفكرون في خلق السماوات والأرض قائلين: ربنا ما خلقت هذا باطلاً، أي ما خلقت هذا الخلق عبثاً، بل بالحق، لتجزي الذين أساءوا بما عملوا وتجزي الذين أحسنوا بالحسنى. ثم نزهوه عن العبث وخلق الباطل فقالوا: سبحانك، أي عن أن تخلق شيئاً باطلاً، فقنا عذاب النار، أي يا من خلق الخلق بالحق والعدل، يا من هو منزه عن النقائص والعيب والعبث، قنا من عذاب النار بحولك وقوتك، وقيضنا، أي وفقنا لأعمال ترضى بها عنا، ووفقنا لعمل صالح تهدينا به إلى جنات النعيم وتجيرنا به من عذابك الأليم، آمين. ثم قالوا: ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته، أي أهنته وأظهرت خزيه لأهل الجمع، وما للظالمين من أنصار، أي يوم القيامة لا مجير لهم منك ولا محيد لهم عما أردت بهم. ربنا إننا سمعنا منادياً ينادي للإيمان، أي داعياً يدعو إلى الإيمان، وهو الرسول صلى الله عليه وسلم: أن آمنوا بربكم فآمنا، أي يقولوا: آمنوا بربكم فآمنا، أي فاستجبنا له واتبعناه. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، أي بإيماننا واتباعنا نبيك صلى الله عليه وسلم، فاغفر لنا ذنوبنا أي استرها، وكفر عنا سيئاتنا أي فيما بيننا وبينك، وتوفنا مع الأبرار أي ألحقنا بالصالحين. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك، قيل معناه على الإيمان برسلك، وقيل معناه على ألسنة رسلك عليهم الصلاة والسلام، وهذا أظهر. وقد قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا أبو اليمان، حدثنا إسماعيل بن عياش عن عمرو بن محمد عن أبي عقال عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عسقلان بلد أحد العروسين يبعث الله منها يوم القيامة 70,000 لا حساب عليهم، ويبعث منهم 50,000 شهداء وفوداً إلى الله، وبها صفوف الشهداء رؤوسهم مقطعة في أيديهم تثج أوداجهم دماً، يقولون: ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك، ولا تخزنا يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد. فيقول: صدق عبدي. يغسلوهم بنهر البيضة، فيخرجون منه نقاء بيضاء بيضاً، فيسرحون في الجنة حيث شاءوا. وهذا الحديث يعد من غرائب المسند، ومنهم من يجعله موضوعاً، والله أعلم. هذا الحديث لا يصح. قال المعلق: تدور على أبي عقال، واسمه هلال بن زيد بن يسار، قال ابن حبان رحمه الله يروي عن أنس رضي الله عن أشياء موضوعة أي مكذوبة ما حدث أنس بها قط، لا يجوز الاحتجاج به بحال. هذا الراوي أبو عقال هلال بن زيد بن يسار لا يجوز الاحتجاج بخبره، وذكره الذهبي رحمه الله في الميزان وقال باطل أي هذا كلام باطل. وانظر كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله في القول المسدد، فهذا الحديث غير صحيح. ولا تخزنا يوم القيامة أي على رؤوس الخلائق إنك لا تخلف الميعاد، أي لا بد من الميعاد الذي أخبرت عنه رسلك وهو القيام يوم القيامة بين يديك. وقد قال الحافظ أبو يعلى رحمه الله حدثنا الحارث بن سريج، حدثنا المعتمر، حدثنا الفضل بن عيسى، حدثنا محمد بن المنكدر أن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العار والتخزية تبلغ من ابن آدم في القيامة في المقام بين يدي الله عز وجل ما يتمنى العبد أن يؤمر به إلى النار. حديث غريب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة ولا تخزنا يوم القيامة يا ذا الجلال والإكرام، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. وقد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ هذه الآيات العشر من آخر آل عمران، إن في خلق السماوات والأرض إلى آخر السورة، إذا قام من الليل لتهجده أي لقيام الليل. فقال البخاري رحمه الله حدثنا سعيد بن أبي مريم، حدثنا محمد بن جعفر، أخبرني شريك بن عبد الله ابن أبي نمر عن كُريب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بتُ عند خالتي ميمونة أم المؤمنين رضي الله عنها، فتحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أهله ساعة ثم رقد، فلما كان ثلث الليل الآخر قعد فنظر إلى السماء فقال: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. ثم قام فتوضأ واستنى أي تسوَّك، فصلى 11 ركعة، ثم أذن بلال رضي الله عنه فصلى ركعتين أي سنة الفجر، ثم خرج فصلى بالناس الصبح صلى الله عليه وسلم. قرأ هذه الآيات عندما تنبه من النوم. وكذا رواه مسلم رحمه الله عن أبي بكر بن إسحاق الصنعاني عن ابن أبي مريم به، ثم رواه البخاري رحمه الله من طرق عن مالك عن مخرمة بن سليمان عن كُريب عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه بات عند ميمونة أم المؤمنين رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وهي خالته خالة ابن عباس رضي الله عنهما. قال: فاضطجعت في عرض الوسادة، واضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله في طولها، فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم من منامه، فجعل يمسح النوم عن وجهه بيده، ثم قرأ العشر الآيات الخواتيم من سورة آل عمران، ثم قام إلى شنٍ أي قربة معلقة فتوضأ منها فأحسن وضوءه، ثم قام يصلي. قال ابن عباس رضي الله عنهما: فقمت فصنعت مثل ما صنع، ثم ذهبت فقمت إلى جنبه، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده اليمنى على رأسي، وأخذ بأذني اليمنى يفتلها يعني وحوله إلى اليمين. المأموم إذا كان واحد يقوم عن يمين الإمام، فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين، ست تسليمات، ثم أوتر ثم اضطجع حتى جاءه المؤذن فقام فصلى ركعتين خفيفتين سنة الفجر، ثم خرج فصلى الصبح صلى الله عليه وسلم. وهكذا أخرجه بقية الجماعة من طرق عن مالك به رحمهم الله، ورواه مسلم أيضاً وأبو داود رحمهم الله من وجوه أخر عن مخرمة بن سليمان رحمه الله به. طريق أخرى لهذا الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال أبو بكر بن مردويه رحمه الله: حدثنا محمد بن أحمد بن محمد بن علي، أخبرنا أبو يحيى بن أبي مسرة، أنبأنا خلاد بن يحيى، أنبأنا يونس بن أبي إسحاق، عن المنهال بن عمرو، عن علي بن عبد الله بن عباس، عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: أمرني العباس رضي الله عنه أن أبيت بآل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحفظ صلاته، قال: فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس صلاة العشاء الآخرة حتى إذا لم يبق في المسجد أحد غيره قام فمر بي فقال: من هذا؟ عبد الله؟ فقلت: نعم. قال: فمه؟ قلت: أمرني العباس رضي الله عنه أن أبيت بكم الليلة، قال: فالحق ألحق، يعني قم. فلما أن دخل قال: افرشن عبد الله، فأتي بوسادة من مسوح، قال: فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها حتى سمعت غطيطة صوت النائم، ثم استوى على فراشه قاعداً، قال: فرفع رأسه إلى السماء فقال: سبحان الملك القدوس ثلاث مرات، ثم تلا هذه الآيات من آخر سورة آل عمران حتى ختمها صلى الله عليه وسلم. وقد روى مسلم وأبو داود والنسائي رحمهم الله من حديث علي بن عبد الله بن عباس حديثاً في ذلك أيضاً. طريق أخرى رواها ابن مردوية رحمه الله من حديث عاصم بن بهدلة عن بعض أصحابه عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج ذات الليلة بعدما مضى ليل فنظر إلى السماء وتلا هذه الآية: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، إلى آخر السورة. ثم قال: اللهم اجعل في قلبي نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا ومن بين يدي نورا ومن خلفي نورا ومن فوقي نورا ومن تحتي نورا وأعظم لي نورا يوم القيامة صلى الله عليه وسلم. وهذا الدعاء ثابت في بعض الطرق الصحيح من رواية كُريب عن ابن عباس رضي الله عنه. ثم روى ابن مردوية وابن أبي حاتم رحمهم الله من حديث جعفر بن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أتت قريش اليهود فقالوا: بما جاءكم موسى عليه السلام من الآيات؟ قالوا: عصاه ويده، ويده البيضاء للناظرين. وأتوا النصارى فقالوا: كيف كان عيسى عليه السلام فيكم؟ قالوا: كانوا يبرئ الأكمه الذي ولد أعمى والأبرص ويحيي الموتى، يعني بإذن الله. وأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: ادع لنا ربك يجعل لنا الصفا ذهبا فدعا ربه عز وجل فنزلت: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. قال: فليتفكروا فيها. لفظ ابن مردوية. يريد المعجزات هذه المخلوقات كلها دلائل على وحدانية الله وعظمة الله وجلاله تبارك وتعالى. وقد تقدم سياق الطبراني رحمه الله لهذا الحديث في أول الآية، وهذا يقتضي أن تكون هذه الآيات مكية، والمشهور أنها مدنية، ودليله الحديث الآخر. قال ابن مردوية رحمه الله: حدثنا إسماعيل بن علي بن إسماعيل، أخبرنا أحمد بن علي الحراني، حدثنا شجاع بن أشرس، حدثنا حشرج بن نباتة الواسطي أبو مكرم عن الكلبي، هو أبو جناب الكلبي، عن عطاء قال: انطلقت أنا وابن عمر وعبيد بن عمير رحمهم الله إلى عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، فدخلنا عليها وبيننا وبينها حجاب، فقالت: يا عبيد، ما يمنعك من زيارتنا؟ قال: قول الشاعر: زر غبًا تزدد حبًا. يعني زور يوم بعد يوم، لا توالي، فبذلك يزداد حبك. فقال ابن عمر رضي الله عنهما: زرينا، أي من هذا الكلام، أخبرينا بأعجب شيء رأيته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبكت أم المؤمنين رضي الله عنها وقالت: كل أمره كان عجبا، صلوات الله وسلامه عليه. أتاني في ليلتي حتى مس جلده جلدي، ثم قال: ذريني أتعبد لربي عز وجل. قالت: فقلت: والله إني لأحب قربك، وإني أحب أن تعبد ربك، أن تعبد لربك. فقام إلى القربة فتوضأ ولم يكثر صب الماء، ثم قام يصلي فبكى حتى بل لحيته صلى الله عليه وسلم، ثم سجد فبكى حتى بل الأرض، ثم اضطجع على جنبه فبكى صلى الله عليه وسلم، حتى إذا أتى بلال رضي الله عنه يؤذنه بصلاة الصبح، قالت: فقال: يا رسول الله، ما يبكيك؟ قد غفر الله لك ذنبك ما تقدم وما تأخر. فقال: ويحك يا بلال، وما يمنعني أن أبكي وقد أنزل علي في هذه الآية في هذه الليلة: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. آيات دلائل على وحدانية الله وعظمة الله جل جلاله. ثم قال: ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها. وقد رواه عبد بن حميد عن جعفر بن عون عن أبي جناب الكلبي عن عطاء بأطول من هذا وأتم سياق. وهكذا رواه أبو حاتم بن حبان في صحيحه رحمهم الله عن عمران بن موسى عن عثمان بن أبي شيبة عن يحيى بن زكريا عن إبراهيم بن سويد النخعي عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء قال: دخلت أنا وعبد الله بن عمر وعبيد بن عمير رحمهم الله على عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، فذكر نحوه. وهكذا رواه عبد الله بن محمد بن أبي الدنيا رحمه الله في كتاب التفكر والاعتبار عن شجاع ابن أشرس به، ثم قال: حدثني الحسن بن عبد العزيز، سمعت سنيدا يذكر عن سفيان والثوري رفعه، قال: من قرأ آخر آل عمران فلم يتفكر فيه ويله، يعد بأصابعه عشرة. قال الحسن بن عبد العزيز: فأخبرني عبيد بن السائب قال: قيل للأوزاعي: ما غاية التفكر فيهن؟ قال: يقرأهن وهو يعقلهن، يعني يقرأهن بتدبر ويعتبر. قال ابن أبي الدنيا رحمه الله: وحدثني قاسم بن هاشم، حدثنا علي بن عياش، حدثنا عبد الرحمن بن سليمان، قال: سألت الأوزاعي عن أدنى ما يتعلق به المتعلق من الفكر فيهن وما ينجيه من هذا الويل، فأطرق هنيةً ثم قال: يقرأهن وهو يعقلهن، أي يفهمهن ويتدبر. حديث آخر فيه غرابة. قال أبو بكر بن مردويه رحمه الله: أنبأنا عبد الرحمن بن بشير بن نمير، أنبأنا إسحاق بن إبراهيم البستي حاء، وقال: أنبأنا إسحاق بن إبراهيم بن زيد، حدثنا أحمد بن عمرو قال: أنبأنا هشام بن عمار، أنبأنا سليمان بن موسى الزهري، أنبأنا مظاهر بن أسلم المخزومي، أنبأنا سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ 10 آيات من آخر سورة آل عمران كل ليلة. في سنده مظاهر بن أسلم ضعيف. قال الله عز وجل: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض، فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله، والله عنده حسن الثواب. يقول تعالى: فاستجاب لهم ربهم، أي فأجابهم ربهم، كما قال الشاعر: وداع دعا يا من يجيب إلى الندى فلم يستجبه عند ذاك مجيب. قال سعيد بن منصور: حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن سلمة رجل من آل أم سلمة قال: قالت أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها: يا رسول الله، لا نسمع الله ذكر النساء في الهجرة بشيء. فأنزل الله عز وجل: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى إلى آخر الآية. وقالت الأنصار رضي الله عنهم: هي أول ضعينة قدمت علينا، يعني أول من هاجر من النساء أم سلمة رضي الله عنها. وقد رواه الحاكم رحمه الله في مستدركه من حديث سفيان بن عيينة، ثم قال: صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه رحمهم الله. وقد روى ابن أبي نجيح عن مجاهد عن أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: آخر آية أنزلت هذه الآية: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض إلى آخرها، رواه ابن مردوية رحمه الله. ومعنى الآية أن المؤمنين ذوي الألباب لما سألوا مما تقدم ذكره فاستجاب لهم ربهم عقب ذلك بفاء التعقيب، كما قال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك، وحسن خواتيمنا على الإيمان، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. وقوله تعالى: إني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى، هذا تفسير للإجابة، أي قال لهم مجيبا لهم أنه لا يضيع عمل عامل لديه، بل يوفى كل عامل بقسط عمله من ذكر أو أنثى. وقوله تعالى: بعضكم من بعض، أي جميعكم في ثوابي سواء، فالذين هاجروا أي تركوا دار الشرك وأتوا إلى دار الإيمان وفارقوا الأحباب والخلان الأصدقاء والإخوان والجيران، وأخرجوا من ديارهم، أيضا ضايقهم المشركون بالأذى حتى ألجأوهم إلى الخروج من بين أظهرهم. ولهذا قال: وأوذوا في سبيلي، أي إنما كان ذنبهم إلى الناس أنهم آمنوا بالله وحده، كما قال تعالى: يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم. وقال تعالى: وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. وقوله تعالى: وقاتلوا وقتلوا، وهذا أعلى المقامات، أن يقاتل في سبيل الله فيعقر جواده ويعفر وجهه بدمه وترابه. وقد ثبت في الصحيح أن رجلاً قال: يا رسول الله، أرأيت إن قتلت في سبيل الله صابراً محتسباً مقبلاً غير مدبر، أيكفر الله عني خطاياي؟ قال: نعم. ثم قال: كيف قلت؟ فأعاد عليه، ثم قال: فقال: نعم، إلا الدين. قاله لي جبريل عليه السلام آنفاً: الشهيد في سبيل الله يغفر له جميع الذنوب إلا حقوق العباد، إلا إذا كان عليه دين لم يسدد. فعلينا أن نحذر الدين إلا عند الاضطرار، وننوي الرد فيعيننا الله. ولهذا قال تعالى: لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار، أي تجري في خلالها الأنهار من أنواع المشارب من لبن وعسل وخمر وماء غير آس، أي غير متغير، وغير ذلك مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. اللهم إنا نسألك جنة الفردوس، ونعوذ بك من سخطك ومن النار، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. وقوله تعالى: ثوابًا من عند الله، أضافه إليه ونسبه إليه ليدل على أنه عظيم، لأن العظيم الكريم لا يعطي إلا جزيلًا كثيرًا، كما قال الشاعر: إن يعذب يكون غرامة، وإن يعطي جزيلًا فإنه لا يبالي. وقوله تعالى: والله عنده حسن الثواب، أي عنده حسن الجزاء لمن عمل صالحا. قال ابن أبي حاتم رحمه الله: ذكر عن دحيم ابن إبراهيم: حدثنا الوليد بن مسلم، أخبرني حريز ابن عثمان أن شداد بن أوس رضي الله عنه كان يقول: يا أيها الناس، لا تتهموا الله من قضائه، فإنه لا يبغي على مؤمن، فإذا نزل بأحدكم شيء مما يحب فليحمد الله، وإذا أنزل به شيء مما يكره فليصبر وليحتسب، فإن الله عنده حسن الثواب. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد، لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلاً من عند الله، وما عند الله خير للأبرار. يقول تعالى: لا تنظروا إلى ما هؤلاء الكفار مترفون فيه من النعمة والغبطة والسرور، فعما قليل يزول هذا كله عنهم ويصبحون مرتهنين بأعمالهم السيئة، فإنما نمد لهم فيما هم فيه استدراجًا، وجميع ما هم فيه متاعٌ قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. وهذه الآية كقوله تعالى: ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا، فلا يغررك تقلبهم في البلاد. وقال تعالى: إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون. وقال تعالى: نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ. وقال تعالى: فمهل الكافرين أمهلهم رويدا، أي قليلا. وقال تعالى: أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين. وهذا لما ذكر حال الكفار في الدنيا وذكر مآلهم إلى النار، قال بعده: لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا، أي ضيافة من عند الله، وما عند الله خير للأبرار. اللهم اجعلنا من الأبرار، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. وقال ابن مردويا رحمه الله: حدثنا أحمد بن نصر، أخبرنا أبو طاهر، سهل بن عبد الله، أنبأنا هشام بن عمار، أنبأنا سعيد بن يحيى، أنبأنا عبيد الله بن الوليد الوصافي، عن محارب بن الدثار، عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما سموا الأبرار لأنهم بروا الآباء والأبناء، كما أن لوالديك عليك حقًا كذلك لولدك عليك حق، تبر الآباء والأجداد وتبر الأبناء، تربيهم وتعلمهم وتدلهم على الخير. إنما سموا الأبرار لأنهم بروا الآباء والأبناء، كما أن لوالديك عليك حقًا كذلك لولدك عليك حق أن تعلمه وتؤدبه وتنصحه وترشده، لا تترك هملا. كذا رواه ابن مردويا رحمه الله عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما مرفوعا. وقد قال ابن أبي حاتم رحمه الله: حدثنا أبي، حدثنا أحمد بن جناب، حدثنا عيسى بن يونس، عن عبيد الله بن الوليد الوصافي، عن محارب بن الدثار، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: إنما سماهم الله أبرارا لأنهم بروا الآباء والأبناء، كما أن لوالديك عليك حقا كذلك لولدك عليك حق. وهذا أشبه، والله أعلم.